الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اليومين دول أجلة أكتوبر تنشر في كل عدد نوعا من أنواع الهجوم على الإسلام، وهم مسكين قوي في موضوع المرأة في الإسلام، ما كانت شيء فيه، وده خبص منهم شديد، لأنهم يعلمون أن فساد المرأة يؤدي إلى فساد المجتمع. المرأة ضرها أهم جدا، ولذلك هم بيطعموا الإسلام في ثلاث اتجاهات بالنسبة للمرأة، والثلاث اتجاهات دول يمثلوا معجزات في نظرة الإسلام للمرأة. الاتجاه الأول يحاربون الإسلام من حيث نظرة الإسلام إلى المرأة، يعني هم بيقولوا إن الإسلام ظلم المرأة وشتقرها لما أمرها بالحجاب وما أمرش الرجل، لما قال إنها تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراث كله، لما جعل الطلاق بإيد الرجل، لما قال للرجل اتجوز 4 و6 ما تتجوزش إلا واحد. هما في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا بيطعموا الإسلام من زاوية، إما من زاوية الجهل بهذا الدين العظيم فهم يجهلون حقيقة الإسلام، وإما أنهم يعرفون حقيقة الإسلام ويحاربونه حقدا عليه ورغبة في ألا يرفع المسلمون رأسهم أبدا رافعين شعار الإسلام. وزعمائهم الكبار اللي ماتوا وكانوا أصحاب فكر زي ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق صاحب قضية ووترغيت، هذا الرجل ما كانش مجرد رئيس دولة، إنما ده كان صاحب فكر وكان صاحب أيديولوجية، كانت عقليته عقلية فلسفية وسياسية من أخطر السياسيين في الدنيا كلها. قبل ما يموت ألف كتابا، وفي هذا الكتاب قال إن الإسلام هو الخطر الأشد والأعظم الذي ينتظركم أيها الأمريكان بعد سقوط الماركسية، هو الخطر الأخطر، فاستعدوا له فإنه غول يستيقظ وفي طريقه إلى الوقوف أمامكم. وانتوا عارفين بعد أحداث 11 سبتمبر الأسود اللي بيحصل حتى الآن في العالم الإسلامي، حتى الآن أنا هرد ببساطة شديدة على ثلاث دعاوى اللي هما بيقولوها. من حيث مكانة المرأة في الإسلام، طيب المنطق العقلي بيقول إيه؟ بضدها تتميز الأشياء، يعني اللون الأبيض يزداد بياضا إذا نظرت إلى اللون الأسود. لو واحد لابس قميص أبيض، لو لابس عليه بنطلون أسود شديد السواد يقوم يبين جمال اللون الأبيض. طيب المرأة كانت قبل الإسلام في الجاهليات القديمة كيف كانت قبل الإسلام؟ طب أنا هقول لك على حاجة، حد فيكم قرأ في الأديان المقارنة؟ يعني الفرق بين ديانة الهنود وديانة الصين والبوذية، حد اللي يقرأ في الأديان المقارنة يجد أن المرأة في الهند قبل الإسلام كان إذا مات زوجها وتم حرق جثمانه القانون الهندي يفرض عليها أنها ترمي بنفسها معه في النار حتى تحترق معه، وإذا لم تفعل ذلك افرض أنها ما رضيتش أو ما قدرتش يقول لك المجتمع ينبذها حتى تموت، لا يتزوج منها أحد، وينظر إليها نظرة ازدراء وتحقير إن هي ما رميتش نفسها في النار مع زوجها. في الهند في كتاب حلو قوي للدكتور احمد شلبي وهو أستاذ الحضارة الأسبق رحمه الله بقى في كلية دار العلوم، عامل حاجة سلسلة أربع أجزاء في الأديان المقارنة. فعامل كتاب عن ديانة الهند، وكتاب عن ديانة اليهود، وكتاب عن الإسلام، وكتاب عن المسيحية، أربع أجزاء. وكل جزء 600 صفحة، من 600 إلى 700 صفحة. فبدل فيه مجهود علمي طيب اللي يقرأ كتاب بقى الهند ده، وده كتاب بسيط من بين مجموعة الكتب اللي ممكن تقرأ. قال ان المرأة كان يقال عنها الآتي: الدمار والشر والشيطان اهون حالا من المرأة. وفي العصور الوسطى جلس الفلاسفة والمفكرون في ايطاليا بلد الفاتيكان يناقشون سؤالا واحدا: هل المرأة لها روح آدمية مثل الرجل أم لا؟ وانتهت الإجابة إلى أن المرأة شيطان وعقرب وحية رقطاء، وأنها لا يمكن أن يدخل فيها روح إنسان. وحتى في دولة اليونان القديمة اللي هي الدولة الرومانية أم القوانين، الدولة الرومانية أم القوانين، واللي عاوز أعرف يعني ازاي انها ام القوانين وعلاقة الشرع الاسلامية بهذه القوانين يقرأ كتاب لفضيلة الامام الشيخ المرحوم محمد ابو زهرة، كان استاذنا واحنا في كلية الحقوق الله يرحمه بقى، ده امام كبير وعالم علماء العتاولة، له كتاب عن القانون الروماني والشريعة الاسلامية، كتاب كده ضخم كان مقرره علينا واحنا في سنة اولى. فاللي يقرأ هذا الكتاب يجد ان الدولة الرومانية القديمة اللي هي اخترعت القوانين كلها بتقولك ان المرأة يجب ان يعاملها الرجل كما يعامل السيد عبدا رقيقا في ملكياته وفي حمزته. طب بلاش، احنا دلوقتي مش في القرن 21 واوروبا مش وصلت اقصى درجة من العلم والتكنولوجيا؟ طيب ايش قولك ان المرأة في فرنسا حتى الان قانون اذا تزوجت لا يحق لها ان تتصرف في املاكها ولا في اموالها من البنك الا بتقرير كتابي من الزوج، حتى الان حتى هذه اللحظه. وبعدين هناك انتوا عارفين طبعا الانحلال الاخلاقي ده موضوع هنتكلم فيه كمان شويه. لما جاء الاسلام بقى قال ايه اللي هم بيتهموه بانه احتقر مكانه المراه؟ طيب الاسلام قال اقرأ كده معي، مش القرآن هو اساس الاسلام كله؟ القرآن، وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام المعلم اللي علمنا واللي فهمنا واللي شرح لنا عليه الصلاة والسلام. فانت اذا نظرت الى القرآن تجد ان الله تعالى عمل سورتين كبيرتين عن المرأة، خاصة النساء بسورة كاملة اسمها سورة النساء. تصوروا احنا بنحفظ سورة النساء دي واحنا صغيرين، يعني قبل سن 10 سنوات، اصعب سورة واجهتني وانا بحفظها سورة النساء، قعدت احفظها السنة كاملة مع ان كنت احفظ السورة في اقل من 3 أيام أو 4 أيام، حفظتها السنة لانها صعبة جدا. حتى كنا احنا مع اصحابنا كده نسميه القرآن الاحمر من شدة الشدة علينا، يعني الخطورة، بنحفظ وننسى، بتبقى الآيات متشابهة وشبه بعضها والكلمات جزلة. فبص كده في أول سورة، أول سورة بتاعت النساء اسمها سورة النساء الكبرى. طب إيه هي سورة النساء الصغرى؟ سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى. سورة النساء الكبرى تعالى كده نقرأها سوا، اقرأ معايا أول حاجة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. كان الشيخ بتاعنا وده علمنا اللي يقف على السكون يضربه يقوله لا تقل والأرحام، قل والأرحام عشان يشوف هو فاهم التشكيل بتاعها ولا لا، واللي يقف بالسكون مع انه صح لغويا، لو وقفت بالسكون صح فكن تسلم. كان يحضر ابنه بالمقرعه علشان ما توقفش عليها بالسكون، يقول لنا الوقوف بالسكون بضاعه العجزه، انما تقف على الكلمه كما هي معرضه في كتاب الله عز وجل. وارحمهم بقى مشايخنا واساتذتنا علمونا برضه كتر خيرهم. يعني عايز اقول انه المراه لما ربنا يقول انها خلقت من نفس جنس الرجل، خلقت ايه؟ من نفس جنس الرجل. يبقى كان الله يقول ايه زي ما قال في سوره ال عمران السيده ام سلمة رضي الله عنها بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ بتقول له يا رسول الله ما سمعت الله تعالى ذكر شيئا عن النساء في الهجره، لما النساء هاجروا من مكه للمدينه فما جاتش سيره الايه؟ النساء ابدا. فالسيده ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام بتقول له يا رسول الله ما سمعت الله ذكر النساء بشيء في الهجرة. فنزل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ها؟ يبقى كأن الآية نزلت تقول إن المرأة مثل الرجل في الحقوق وفي الواجبات. خد بالك من حاجة، أنت سمعت الآية اللي احنا قرأناها في سورة البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، قرأت مع الآية دي؟ سمعش قرأناها في سورة البقرة؟ الآية دي عمدة في تقرير الحقوق والواجبات، ولهن بتقرر إيه؟ ما لهن من الحقوق مثل ما عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى كلمة لهن تقرر الحقوق اللي ليهم للنساء وعليهن الواجبات اللي عليهن، مش كده برضه؟ يعني هن بالمعروف الراجل بيدفع المهر، الراجل بيجيب لها هديه شبكه عشان يتزوجها تحببا اليها، الراجل بيجيب الشقه، الراجل في الشريعه الاسلاميه هو اللي يؤسس الشقه عشان تبقوا عارفين، يعني هو اللي يجيب العفش كمان، مش خد المليونين دول مهر وانا عاوز اربع اوض وخمس اوض، لا الاسلام يقول لك انت اللي تجيب الشقه وانت اللي تجيب العفش. تصور بقى حتى ابره الخياطه عليك، حتى لو عندك بابور جاز الابره اللي بتسلك بيها بابور الجاز عليك، شوف اقل حاجه ازاي البيت كله عليك. طب في مقابل ايه بقى اذا كان ده على الرجل؟ في مقابل ان تكون لك القوامه على البيت. القوامه معناها ايه؟ معناها ان لازم كل موقع في الدنيا كله رائد، المسجد لازم له امام، شنو ليه؟ الجامعه لابد لها من رئيس جامعه، الكليه لابد لها من عميد، المستشفى لابد لها من مدير وصاحب، الدولة لابد لها من رئيس وحاكم، يبقى البيت لازم يكون هو كمان حاكم يحكمه. فالإسلام قال أن الرجل لأنه هو الذي ينفق على البيت ولأنه يغرم وهو المسؤول عن أهل البيت طعاما وشرابا وكسوة وعلاجا، يبقى الغرم بهن، الغرم بالغن وللرجال عليهن درجة. يبقى ربنا بيقدم المرأة حيث تحتاج الى تقديم وبيؤخرها حيث تحتاج الى تاخير. هتقول لي طب اقدمها في ايه؟ هقول لك ان كان العرب في الجاهليه وفي بلاد اوروبا اذا ولد لهم انثى من حزين قوي ان هو جات لواحده ضعيفه. وفي سوره النحل ذكر الله هذه الحقيقه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ايه؟ ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فالقرآن قال إن كان اللي يتولد له بنت كان يحس بالإيه؟ بالأذى، وشه اسود ودب الراس بص في التراب. مع إن ربنا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. أنتوا مش ملاحظين حاجة في الآية دي؟ مش ملاحظين حاجة؟ إن ربنا قدم إيه؟ إناثا على إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء. وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا تقديم التأخير في القرآن ده لؤامية، ما تفكرش إن الآية محفوظة كده، ده كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيك. فلما ربنا يقدم الأنثى على الذكر كأن الهدى الإلهية بالبنت أقرب إلى هداية السماء من الرب. يعني ربنا رد على الناس اللي بيكرهوا خلفة البنت وبيقول لهم إن خلفة البنت هو مين اللي خلقها؟ مش ربنا؟ ومين اللي خلق الولد؟ مش ربنا برضه؟ يبقى البنت ممكن تكون أقرب إلى الهداية الربانية من الذكر. فربنا قدم المرأة على الرجل لما لقاهم بيكرهم ولادة البنت، لكن في القوامة قدم الرجل على المرأة وقال للرجال عليهن درجة. يبقى ربنا بيقدم المرأة حيث يحتاج الأمر إلى تقديم، ويقدم الرجل حيث يحتاج الأمر إلى تقديم. وبعدين جاء بعد كده ربنا علمنا بقى والرسول عليه الصلاة والسلام إن الأم دي المرأة إذا كانت أما فالجنة تحت أقدامها، وإذا كانت ابنة لك بنت بتربيها فتربيتها على الإسلام حجاب لأبيها من النار يوم القيامة، وإذا كانت زوجة فكرامة الرجل في عنقها، وإذا كانت أختا فتحمل اسمك وخصائصك، وإذا كانت جد أو عم أو خالة فإنها تتساوى مع الجد والعم والخال. وبدأ الإسلام ينظر إلى المرأة نظرة تقدير واحترام ما بعدها نظرة، ولا يمكن أبدا أن تتواجد هذه النظرة في أي رسالة أرضية أو حتى سماوية محرفة عند اليهود والنصارى. إزاي الإسلام ما كرمش المرأة مع أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن أسيا امرأة فرعون أفضل من فرعون؟ مش فرعون رجل وأسيا مش امرأة يا رب سيدنا موسى؟ ومع ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. يعني معناها أنها واحدة ستة هي لكنها أقرب إلى الله من رجل. فالقضية ليست قضية ذكورة وأنوثة، وإنما قضية تقوى لله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي الكلمة الأولى لنا برد بها على هجوم الغرب على مكانة المرأة في الإسلام باختصار طبعا. إنما لما نيجي بقى عند طعن الإسلام في جزئيتين يعتبر من معجزات الإسلام، الطلاق من معجزات الإسلام وتعدد الزوجات من معجزات الإسلام. هو مين اللي شرع الطلاق؟ الله سبحانه وتعالى. ومين اللي شرع تعدد الزوجات؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى كأن المسألتين لا دخل للإنسان بهما، إنما المسألة مسألة إيه؟ المنهاج القرآني في التشريع. أما بالنسبة للطلاق فالجماعة في أوروبا بيقولوا إن الطلاق بيفسد الحياة الزوجية ويشتت الأطفال ويدمر العلاقات الإنسانية، وهم بيقولوا إن السيد المسيح حرم الطلاق في الأناجيل بتاعتهم في العهد القديم والعهد الجديد. طب سيدنا عيسى عمره ما حرم الطلاق في حقيقة الأمر، وبيقولوا إنه منع تعدد الزوجات، وسيدنا عيسى عمره ما دعا إلى منع تعدد الزوجات، والتوراة والإنجيل بكل فروعها إنجيل متى ولا إنجيل بولس ولا إنجيل يوحنا بالكامل فيها تعدد زوجات، فيها آيات فيها تعدد زوجات. وما التحريم ده جاي منين؟ ده تحريم وضعي أرضي من رجال الكنيسة في قصة تاريخية طويلة. ولكن بالنسبة لموضوع الطلاق، اتنين متجوزوا بعض وبعدين حدث بينهم خلاف، الإسلام دين عظيم قوي بيقول لك إن النساء أربع درجات. النساء دول أربع درجات مش درجة واحدة، النساء مش درجة واحدة. الدرجة الأولى الممتازة البنت اللي تربت في بيت مسلم، بيت طاهر، بيت علم ودين، بيت سمعته طيبة، يعرف الله حتى المعرفة. دي بقى لما تيجي تتجوزها يا بختك يا هناك، لأنك مش هتحتاج أبدا تقول لها اعملي كذا، ما تعمليش كذا، ما تروحيش الحته الفلانيه، ما تتاخريش بره، اوعى اجي ما الاقيش الفطار مصايم. مش هتحتاج تقول الكلام ده لان هي اساسا متربيه صح وعارفه ما لها وعارفه ما عليها. دي اول واحده اللي الزوج لازم يحطها على راسه من فوق وجوه حداد عينيه ويعتبرها نعمه من نعم الله وهديه من السماء ربنا بها. طب السكن بهند بقى نمرة اثنين تغلبها بقى. كل حاجة لازم تطلب بالكلام، النهاردة انا عايز كذا، اذا خرجت او اجي اتأخري، لو اتأخرت اعمل كذا، ما تكلميش الجيران كتير، اجي الاقيكي فتح الباب على البحر وعمالة ليل ونهار تتكلمي وسايبة العيال الصغيرة وسايبة عمل البيت، تبقى دايما محتاجة الى توجيه. دي نمرة اثنين. درجة تانية مش درجة اولى. طيب واحدة ما تسمعش الكلام تقول لها يمين تقول لها الشمال. تسمعك انت عايز ايه عشان تتلازم انها تعمل عكس اللي انت عايزه. يعني انت عايز ايه يا حبيبي؟ عايز بامية النهاردة وعاوز لحمة ماشي. تيجي كنت عامل لك طبق فول مش عارف ايه مثلا وانت سايب لها الفلوس وسايب لها المصروف. فهذه الانسانة الاسلام قال لك ايه؟ قال لك ارتفع في عقابها شويه. يعني اول حاجة واللاتي تخافون نشوزهن. كلمة نشوزهن من نشزة وكلمة نشزة ارتفع. وارتفاع الزوجة على زوجها يعني معناها ايه؟ ان الزوجة ما بتسمعش كلامه. فالمرأة اللي ما بتسمعش الكلام دي يبقى ايه؟ اول موعظة لا ارتفاع الزوجة هي الدرجة الثانية. اللي تتوعظ مين؟ مش الدرجة الاولى. اللي تتوعظ اللي في الدرجة الثانية اللي هي السكن بهند دي. طيب ما سمعتش الكلام. انت مرة واثنين وثلاثة ما تسمعش كلامك. يوم الاسلام يقول ايه؟ الاسلام يقول واهجروهن في المضاجع. يعني ايه خصمها؟ اذكرها شوية. الزجر بالزجر. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر زوجاته شهر كامل. وفي بعض زوجاته بعضهم زي سيدة حفصة بنت عمر النبي زعل منها مرة فخاصمها 45 يوما. 45 ليلة. يبقى الزجر بالهجر. حتى الامام البخاري يقول لك الزجر بالهجر. طيب واحدة بقى دي درجة ثالثة اللي هي ايه؟ نمرة ثلاثة بقى دي اللي الكلام ما جابش معاها نتيجة وهي مش جاية من بيتها اصلا فاهمة صح من الغلط. فقال لك اخبرها. طب واحدة لا هي متربية في بيت اهلها ولا هي الكلام جايب معاها نتيجة ولا هي الهجر جايب معاها. اخبرها تخبرك. يلا تخاصمها تخاصمك. تديها بهرك يديك اذى. تعمل انت ايه؟ الاسلام قال لك يبقى دي درجه رابعه واضربهن. يبقى مين اللي بتضرب بقى؟ قال له درجه اخر واحده في النساء اللي هي ارضاهن. ومع ذلك النبي كان عليه الصلاه والسلام لا يحدث الضرب ابدا. كان يبص لواحده من زوجاته معاه السواد بتاعه فرشه السنان يقول لها لولا خوفي من الله لاوجعتك ضربا بهذا السواد. طب هي فرشه السنان دي لما تضرب بيها واحد كده هتوجعه ضربا؟ لكن النبي ده كان حديثه ان لولا خوفي من الله لاوجعتك ضربا بهذا السواك. كان العنف بيولد عداوه بين الزوجين. وفي حديث يقول اما يستحي احدكم ان يضرب امته اول النهار ثم يجامعها اخره. لكن لا مفر في نوع كده من الناس. طيب واحده ضربت علقه يعني مثيله وبرده ما جابتش نتيجه البيت خرب يعني؟ لا. برضو الإسلام قال لك لسه في درجة. إيه هي؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هي قال من أهله ومن أهلها. الحياة الزوجية فيها أسرار كثيرة. كل واحد مراته في منهم أسرار لا يعلمها إلا الله. زي الأبر أفعاله. يعني إحنا نشأنا نسمع جدتنا كانت جدتي تقول لي إن الرجل وزوجته مثل القبر. وافعل لحد عارف بيحصل في القبر ايه؟ يعني حاجه سر محدش يعرفها. طيب لما الاهل بتوع الزوج اهل الزوج يعرفوا الاسرار الدخيله قوي والدخليات الشديده قوي حتى لو فيها شيء محرج يبقى هيحافظوا على السر ومش هيبقوا مش هيبقوا بيه للناس بره. يعني لو في سر ولا حاجه هيحافظوا على اعراض الزوجين. عشان كده ربنا قال من اهله ومن اهله. سيدنا عمر كان له تذوق غريب في القران. لما كان خليفه وفي اثنين زوجين مختلفين مع بعض فأهليهم راحوا يصلحوا بينهم فسيدنا عمر قال لهم آتوني آخر النهار. يعني راحوا الظهر قال لهم تعالوا المغرب عملت إيه؟ فقالوا صلاة المغرب ماذا صنعتم؟ قالوا له يا أمير المؤمنين طلقناهم. قال سيدنا عمر أرى الآية إن يريد إصلاحا يوفق الله. طب يريد دي ضمير يعود على مين؟ فسيدنا عمر قال لك الضمير هنا يعود على الشهود لأن ممكن الضمير يعود على الزوجين. ما هو الضمير جاء مطلق هنا ممكن يعود على الزوجين إن يريد إصلاحا وممكن يرجع على الشهود. فسيدنا عمر اختار ان الضمير يعود على الشهود. فقال لو اردتم الاصلاح لاصلح الله لان الاراده محلها النيه والنيه محلها القلب وانتما لم تريد ذلك. فكان عمر قاعد راح خلع البلغه بتاعته وكلمت بلغه قديمه. فعارفين عمر ده ما كانش ايه؟ كان عسل. سيدنا عمر ده كان ضعيف جدا راجل بيحب ربنا كان ولي من اولياء الله. الله قال لهم ان يريد اصلاحا يوفق الله. طب ما توفقتوش ليه؟ يبقى انتوا ايه ما عرفتوش. راح قايل ماسك العصاية بيقول لك وضرب اهل الثوب واهل الثوب كل واحد احرك العصاية من عمر. لماذا لم توفق بينهم؟ لماذا لم توفق بينهم؟ طول ما هو ماشي كده وكان عمر اذا ضرب اوجع لانه كان قوي. ولما كبر في السن وصل 63 سنة فصحته ضعفت ونظره ضعف وبعدين بدأ يشعر ان هو مش قادر يغث الخلافة فطلب الموت من الله. قال له اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي وضعفت قوتي اللهم اقبضني اليك واجعل موتي في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. ده يطلب المكان اللي يموت فيه وما تدري نفسه في اي ارض تموت. لكن ده طلب المكان اللي يموت. بنت حفصة قالت له انت بتشحرط على الله تموت فين؟ يعني حفصة بتقول له انت ازاي يا ابني؟ الله والله يا بنيادي هذا املي ان اموت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وربنا حقق له عشان سلامة دينية من اصر شريرة البسه الله لباسها على نيته. طيب لما يجي بقى عندنا الطلاق احنا وصلنا دلوقتي الى مرحلة الطلاق. الطلاق في الاسلام معجز ان ربنا جعل الطلاق على ثلاث مراحل مش مرحلة واحدة. المرحلة الاولى والمرحلة الثانية يخدم حكم واحد. قال لك لو الراجل قال لمراته انت طالق في شروط الطلاق يا اخوانا. واعظم امام تكلم في الفقه الاسلامي الامام الشافعي وله كتاب ويعتبر تحفة إنسانية كونية اسمه الأم في الفقه. كتاب الأم ده آخر طبعة له اللي أنا شفتها 22 جزء محقق ب 22 مجلد. الإمام الشافعي من أوسع المذاهب الفقهية بيقول لك إن سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب طلق زوجته وبعدين كان بيحبها قوي وبعدين أراد أن يراجعها يعني حب إيه بس ما عرفش طلقها وهي حائض. فأبو عمر راح للنبي قال له رسول الله إن ولدي عبد الله بن عمر طلق زوجته فهي حائض. فالنبي قال له مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها من قبل أن يمس. الإمام الشافعي هذا الحديث ده في كتاب الأم باب الطلاق وقال لك إن الطلاق السني الذي يقع له شرطين. الشرط الأول إن الزوجة تكون في طهر ما تكونش في حيض وده معنى قوله تعالى في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كلمة لعدتهن يعني إيه؟ يعني وهن مستقبلات العدة. كيف تستقبل المرأة في العدة عندما تنتهي من الحيض وتبدأ في أول مراحل الطهر يبقى هي دي استقبال العدة. فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن يعني وهن مستقبلات العدة. فقال لك إن الزوجة لو طلقت وهي حائض الإمام الشافعي قال طلاق باطل بدعي لا يقع وعلى المفتي أن نسأل السائل هل طلقت زوجتك في حيض أم في طهر؟ فإن قال في حيض فلا طلاق وإن كان في طهر فهو طلاق. ويشترط في هذا الطلاق الطهر ألا يمس زوجته يعني ما يكونش جامعها فيه. ليه؟ لأنه ربما تكون حملت والاحتمال يثبت الاستدلال وعند علماء أصول الفقه أن الاحتمال إذا دخل على الدليل أفسد. يبقى حتى لو المرأة طاهر ما يكونش الراجل جامعها. يبقى الطلاق السني عند الشافعي ان الزوجة ما تكونش في حالة حيض اجرها واحد ونمرة اثنين تكون في طهر لم يمتسها فيه وان طلقها ما تخرجش من البيت. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. شوف الطلاق برضه يعني المرأة لما الرجل يقول لها انت طالقة في الطلقة الاولى والطلقة الثانية ما تروحش عند اهلها انها قاعدة. ولذلك ان هذا الدين متين وعظيم ونحمد الله على نعمة الإسلام. إن احنا يجب أن نحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد وإن شاء الله سنلتقي مع خروج من الإسلام في كل ليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.